الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، ينبغي إذا تكلم الإنسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب إليه شيئا أن يعلم صحة ذلك، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر دين، إن هو إلا وحي يوحى، أي أنه جاء بالدين يعلمه للناس. فنسبة أي قول أو أي فعل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه أن الله أمر بذلك، أو أن الله أوحى للنبي بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كأحدنا من ناحية التبليغ والعصمة، هو كأحدنا من ناحية كونه بشرا، وأنه خلق كما خلقنا من طين، وأنه فيه طبيعة البشر، وأنه يمرض وأنه يتعب وأنه وأنه من تلك الطبيعة البشرية. لكن الله عز وجل ميزه بأن أوحى إليه وبأن عصمه في تبليغ رسالته إلى الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم بكلام فهو لا بد أن يكون صحيحا ولا بد أن يكون صدقا. ولذلك ورد أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فنهته قريش وقالت إن رسول الله ربما يتكلم بالكلمة أو شيئا من هذا، كأنهم يشيرون أنه ربما يتكلم كأحد الناس بكلام ربما يكون فيه شيء فلا تكتب عنه، فنهته قريش. فذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين تلك القاعدة أنه لا يخرج من فم رسول الله من في رسول الله إلا الصدق وإلا الحق وإلا التبليغ عن الله عز وجل وإلا الحكمة وإلا السنة التي أمره الله عز وجل بتبليغها. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب عليه، وبين أن ذلك يكون كبيرة من الكبائر وكأنه كذب على الله سبحانه وتعالى. فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، أي ليختر مقعده في النار لأنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكذب منهي عنه وهو محرم وعلى كل الناس، لكن الكذب على رسول الله أكبر من الكذب على غيره، لأن الكذب على الواحد منا إنما الواحد منا شخص عادي يكون هذا الكلام افتراء عليه، لكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذب على الدين، هو كذب على الوحي، هو كذب على الله عز وجل، هو كذب على الإسلام. ولذلك ينبغي أن نتحرى في الكلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحكايات التي يحكيها بعض الناس، لأنها لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ألف العلماء الكتب وبينوا فيها الصحيح والموضوع والمكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخصصوا كتبا جمعوا فيها الأشياء التي كذبت، التي قال بها بعض الكذابين أو نسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست صحيحة، وألف الكتب الصحيحة، وألف البخاري ومسلم والسنن وأحمد وغيرهم، فألفوا الكتب الصحيحة ليقدموها إلى الناس وألفوا في المكذوبات والموضوعات وما أرادوا منها إلا ليبينوا للناس حتى لا يتكلموا عن نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا بالصدق والحق. ولذلك ينتشر بين الناس أحاديث لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نبه عليها العلماء. ينبغي أن ينتبه الناس في نسبة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال فيما رواه مسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي رواية فهو أحد الكاذبين، أي الكذاب الأول الذي اخترع الكذبة والكذاب الثاني الذي أشاعها بين الناس. ولذلك حقيق بمن يتكلم على الناس، حقيق من يخاطب الناس، حقيق بمن يعظ الناس أن يتحرى في كلامه صحة كلامه ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك عندما تنسب إلى رسول الله نسبت إلى الشرع، نسبت إلى الإسلام، نسبت إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. والأحاديث التي تنتشر بين الناس من التي لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، والخرافات كثيرة، ونحن نتمنى أن يكون العقل المسلم بعيدا عن الخرافات، لأن الخرافات تغير العقل وتضعفه وتبعده عن الحق. فنريد من المسلم دائما أن يبتغي الحق في كلامه وفي تعلمه وفي درسه ودراسته ووعظه وكلامه. من هذه الأحاديث التي لا تصح ونسبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة ثعلبة المشهورة. ثعلبة بن حاطب يقولون أنه صحابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه طلب من رسول الله أن يدعو له بالمال وأن يدعو له أن يكون غنيا، والنبي يقول له: قليل تؤدي شكرا خير من كثير لا تؤدي شكرا. المهم أنه ما زال يكلم رسول الله ويعد بأنه إن رزقه الله المال سيفعل وسيفعل وسيفعل، وسيضع المال في حقه وسيضع المال في واجباته، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن القصة تقول بأن بدأ يكثر له المال وتنمو غنمه حتى تنمو كأنها الديدان، فلم تتسع له حارات المدينة فخرج منها وابتعد تدريجيا عن صلاة الجماعة ثم الجمعة، ثم أرسل إليه بعدما اغتنى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي الزكاة فلم يعطيها، ثم امتنع منها فمات النبي وجاء أبو بكر رضي الله عنه وامتنع من أخذ الزكاة منه، وكذلك عمر، وهكذا. ويقولون بأنه نزلت فيه آية أو قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، إلى آخر الآية. وهذه القصة يقول أهل العلم بأنها غير صحيحة، فكيف ننسبها إلى صحابي فاضل جليل ونحكي هذه القصة؟ وبعض الخطباء ربما جعلها خطبة كاملة ليعظ الناس في أن يستقيموا وأن يؤدوا الزكاة وغير ذلك. وحتى في تلك القصة أخطاء عجيبة، لأنه كيف يريد أن يؤدي الزكاة ويمتنع أبو بكر أن يأخذها منه وباب التوبة مفتوح إلى قيام الساعة؟ فهذه من القصص التي لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القصص التي لم تصح ويحكيها الخطباء أيضا قصة صحابي يقولون أن اسمه علقمة، وأنه كان يعق أمه ويطيع زوجته، وأنه لما جاءه الموت لم يتمكن من الشهادتين، فدعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل له من أحد؟ فقالوا: أم له. فلما سألها عنه فقالت: إنه مصل صائم كذا كذا، ومدحته، قال: اذقيني وإلا حرقته بالنار أو فعلت كذا وكذا، أو قالت: إنه كان يفضل زوجته علي، فقال: سأحرقه إن لم تعفي عنه. فعفت عنه فشهد أن لا إله إلا الله ومات. هذه أيضا من القصص الموضوعة المكذوبة. ولا شك أن عقوق الأمهات لا شك أنه قد نهى عنه الشرع، ولا شك أن تفضيل الزوجة على على الأم لا شك أن هذا عمل قبيح رديء، لكن لا ننهى عنه ولا نبين بعده عن الشرع بمجرد تلك القصص الموضوعة. يعني هذا إذا أردنا أن نرهب أو نرغب، ففي النصوص الشرعية كثير من الآيات والأحاديث التي تؤدي الغرض، ففي الصحيح كفاية، ففي الصحيح غنية عن مثل هذه الحكايات التي نص العلماء أنها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الحكاية التي يحكونها عن صحابية أو امرأة أن زوجها تركها في مكان في البيت في المكان العلوي، وكان أبوها في المكان السفلي، وقال لا تنزلي من علو إلى سفل وأنا مسافر، فمرض أبوها وهو في المكان السفلي، فأرسلت تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكر ما قال لها زوجها، فقال أطيعي زوجك، فمات أبوها، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحضر موته أو دفنه أو جنازته، فقال أطيعي زوجك حتى دفن الرجل، وعاد زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد غفر لأبيك بطاعة زوجك. وهذه قصة باطلة مخالفة لما في الإسلام من الرحمة، وهذا تشديد ربما بعض يعني الأزواج يفرح به أو يعجبه. وأما طاعة الزوجة لزوجها ففيها نصوص متعددة يغني عن تلك الحكايات الباطلة التي يعتقد بعض الناس أنه لا يعظ ولا يرغب إلا بتلك التراهات والحكايات الباطلة. كذلك ما يحكونه عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، يقولون أن سبب العبارة المشهورة عندما يقال لا يفتى ومالك بالمدينة، وهي عبارة مشهورة، قالوا في سببها قصة باطلة. قالوا أنه ماتت امرأة بالمدينة، فجاءت النسوة يغسلنها، فجاءت إحداهن وهي تغسلها وضربت على فرج المرأة أو إليتها وقالت هذا الفرج كم زنه، قالوا فالتصقت يدها بفرج المرأة واحتاروا في المسألة ماذا يصنعون، يريدون أن يرفعوا يد المرأة وقد التصقت بالميتة، فسألوا فلم ينفعهم إلا مالك رحمه الله تعالى، قال لهم اجلدوها حد القذف لأنها قذفت الميتة. فلما جلدوها حد القذف وانتهوا من آخر جلدة افتكت يدها ودفنوا المرأة، وحينئذ قيل لا يفتى ومالك بالمدينة. وهذا باطل أيضا وحكاية عجيبة لا تصح، وأهل العلم ينصون على بطلانها. والإمام مالك قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة لأنه كان إمامها الأكبر وكان أعلم من فيها وعلمه مشهور عند الخاصة والعامة. يحكى أن رجلا رأى في منامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الناس اجتمعت عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي مالكا، هذا منام يحكى في كتب الأدب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي مالكا، رجل يرى رأى هذا ليس مالك، فجيء بمالك وهو يرتعد خوفا وهيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم عطرا من تحت منبره الشريف وأعطاه لمالك وقال وزعه على الناس. فجاء الرجل إلى مالك وحكى له ذلك المنام، فقال ما أحسب هذا العطر إلا العلم الذي أعلمه للناس، وبكى رحمه الله تعالى من جمال تلك الرؤية. فالإمام مالك لا يحتاج في علمه وفضله وشهادة الناس له إلى تلك الحكايات الباطلة التي يدعيها بعض الناس. كذلك من الحكايات الباطلة المشهورة ما يسمى بمنام الحاج أحمد الذي يطبعه بعض الناس ويصورونه ويعلقونه في المساجد ويتقربون بهذا الكذب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو منام رجل دجال يحكي بأنه رأى أنه خادم الحجرة النبوية وأنه رأى في المنام رسول الله فوجده حزينا فقال ما لك يا رسول الله، قال مات في هذا الأسبوع من الناس على الكفر عدد كذا وكذا وعصت النساء الرجال ووقع في أمتي كذا وكذا، المهم حكايات من هذه الحكايات الباطلة. ثم في نهاية الأمر أن هذه الورقة من كتبها 7 مرات فإنه سينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تاجرا كتبها 7 مرات ووزعها فجاءه مكسب كذا وكذا، وأن آخر مزقها فقتل ولده في حادث. وهذا كله من الأباطيل التي ينبغي، وتتعجب من تلك الورقة التي تدور بين المسلمين كل فينة وفينة، تجدها في أيديهم، وتجد بعض الناس من محب الخير يتبرعون بطبعها وتوزيعها على الناس، وهي ورقة باطلة تدور في المسلمين من مئات السنين. حتى أني كنت أقرأ في كتاب تاريخ يؤرخ لسنة 700، ووجدته يذكر تلك القصة أو تلك الورقة، فتعجبت من الباطل ومن أنه مستمر في المعيشة بين المسلمين، وأن الورقة عاشت ما يقارب 700 سنة والناس يوزعونها ويضحك على عقولهم. هل هذا كلام؟ كما يقول بعض العلماء، لو أن رجلا قال أنسخ المصحف 7 مرات ما نستطيع أن نقول له أنت مستحق للجنة أو مستحق لشفاعة رسول الله، فكيف بهذه الكذبة وكيف بهذه الورقة الباطلة أن يقال فيها أن من طبعها 7 مرات بأنه سينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما تنال الشفاعة بالعمل الصالح، إنما تنال الشفاعة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بالكذب عليه. فهذا من الأكاذيب. ومما أيضا يجري بين الناس ولا صحة له في نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يقولون 9 أعشار الربح في التجارة ربما يصح أن تكون حكمة أو تجربة أو خبرة، لكنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتفاجأ ببعض الناس يقول إن رسول الله قال 9 أعشار الربح في التجارة، نقول هذه حكمة جاءت من تاجر أو من غيره، يمكن أن تحملها على ذلك، لكن أن تنسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يصح ذلك عن رسول الله. كذلك بعضهم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد في النصوص الشريفة أن الربح يكون في قدر الثلث، ليس هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحديد الربح بالثلث أو الربع أو النصف أو غير ذلك، وإنما ينبغي أن يراعى في الربح الرحمة بالمسلمين وغير ذلك من القواعد التي وردت في كلام الله وكلام النبي فيما يتعلق بالبيوع وغيرها. أما أن النبي حدد قدر الربح بكم، إنما هذه مسألة عادية وتختلف بحسب الزمان والمكان وبحسب السعر وغيرها، فلم يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاع عند بعض الناس في بعض البلدان، أن الميت إذا مات يأتون بعد دفنه ويلقنونه، ما يفعلون ما يسمى بالتلقين، يقولون يا فلان يا فلان ابن فلان وهو في القبر اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، وأنك تشهد أن لا إله إلا الله وكذا وكذا، هذا يسمونه التلقين، تلقين الميت بعد دفنه، لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يتكلمون على ذلك وينصون عليه في الكتب، لكن الناس لا يراجعون ولا يتعلمون من كلامهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر ألسنتنا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فربما يحكي بعض الناس حكايات مضحكة وينسبونها ايضا الى رسول الله او الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما سمعنا من بعضهم في الحث على الحفاظ على السنة، لا شك ان المحافظة على السنن لا شك ان هذا امر مندوب اليه، وفي مقدمة ذلك استعمال السواك. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث متعددة في السواك: لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة، وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة في الحث والحض على استعمال السواك. فانظر الى تلك القصة الباطلة التي يحكيها بعضهم ليستدل على المحافظة على السواك. يقول بان الصحابة رضي الله تعالى عنهم حاصروا حصنا من الحصون ثم فلم يستطيعوا فتحه، فقالوا لعلنا قصرنا في سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتداولوا الامر فيما بينهم، فقال بعضهم نسينا السواك، فاتوا بالمساوك واستعملوها، وعندما استعملوها نظر اليهم من في الحصن فظنوا انهم يسنون اسنانهم لياكلوهم، فخارت قواهم وفتح الحصن ودخل الصحابة. كهذه القصة الباطلة التي يضحك منها ينسبونها الى الصحابة، وهي من الغفلة والبلاء عند من يحكيها، ولا يحتاج الحث على السواك الى ان تحكى تلك القصص التي تضحك من المسلمين عامة الناس، او تجعلهم موضعا للسخرية من تلك الحكايات الباطلة. وهذه من علامات الاساطير والاباطيل، انها تكون هزأة وسخرية. وكم من تلك الحكايات الباطلة التي جعلت الغربيين وغيرهم من الملاحدة ومن الكفار يسخرون من المسلمين. وقديما ونحن صغار كنا نسمع من بعض الشيبات وغيرهم ان الارض على قرن ثور، وان عندما تأتي زلزلة فانما هذا الثور ينقل الارض من قرن الى قرن. وكم من هذه الخرافات والضلالات والانحرافات التي تفسد العقول الصحيحة عندما توضع فيها المعلومات الصحيحة من معلومات شرعية ومن معلومات مادية وطبيعية وفيزيائية وغيرها، تنتج عقلا صريحا ناضجا يستطيع ان يقدم لأمته، ويستطيع ان يقود أمته، ويستطيع ان يتقدم بها. وكثير من الأباطيل هي تعيق الأمة، بل ربما تحرش بين الأمة وتوقع المصائب والحروب بين الأمة بسبب بعض الموضوعات وبسبب بعض الحروب وغيرها. فبعض الأحاديث أيضا التي نسبت إلى الإمام علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها، كثير من الموضوعات نسبت إلى هذا الإمام، لا يشك في مكانته، لا يشك في فضله، لا يشك في قربه من رسول الله، لا يشك انه في من اهل الجنة ان شاء الله تعالى، لكن نسبوا الى الامام علي من العجائب ومن الطمات ما يستحيل في نظر العقل الصريح. ينسبون اليه انه رفع باب خيبر الذي لا يستطيع ان يرفعه الا 70 من الرجال، انه رفعه وحده. وعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لا يحتاج في مدحه ان ننسب اليه ذلك. وينسبون اليه رضي الله تعالى عنه انه صارع الجن، ولذلك ابيار علي التي هي ميقات اهل المدينة في ذي الحليفة سميت بابيار علي نسبة الى تلك الحكاية المزعومة ان علي رضي الله تعالى عنه صارع الجن، وغير ذلك من الحكايات مما يحكون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصى له بالخلافة والامامة وغير ذلك مما لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك السيدة الكريمة سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسبوا اليها امورا هي منزهة عنها، فنسبوا اليها انها لا تحيض وانها لا تطمس وانها مع ان ليس في ذلك مفخرة وليس في ذلك شيء، ونسبوا اليها انه عندما جاءها الموت انها تغسلت وانها تطيبت وتعطرت والتفت في كفنها ونامت وامرت بألا تغسل وانه يكتفى بذلك. فلما جاء علي رضي الله تعالى عنه سمع وصيتها ودفنها كذلك.
وهذا باطل ومخالف للشريعة، لأن الواجب تغسيل كل الناس حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكانته وشرفه، إلا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم غسلوه وكفنوه ودفنوه بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليست فاطمة الشريفة ولا ليست أفضل من أبيها، وليس في ذلك فضل ولا مزيد شرف، وإنما بعض الأغبياء وبعض الحمقى يحكي حكايات هي أقرب إلى البواطل وأقرب إلى الفساد وأقرب إلى الذنب منها إلى المدح، كالدب الذي أراد أن يدافع عن صاحبه فقتله لأن على وجهه الذبابة أو غيرها فرماه بحجر فقتله. فينبغي أن ننتبه من تلك الأحاديث وأن نتأمل فيما ورد في كلام أهل العلم حتى نتعلم الصحيح ونتعلم الموضوع فنتجنبه ونتكلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكلام عن رسول الله إنما هو دين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك غيثا مريعا طبقا غير ضار، اللهم لا تجعلنا من المحرومين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المرحومين لا من المحرومين، اللهم ارحمنا وأغث البلاد والعباد يا كريم، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا والمسلمين يا رب العالمين، اللهم أغث البلاد والعباد يا رب العالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في جميع بقاع الأرض، اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا على قلب رجل واحد، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم يا ستير استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم أصلحنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا يا غفور، اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.